الشيطان الرجيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثين. ولقد علمنا المستحسنين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يبشرهم إنه حكيم عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سجى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الحج يذكر الله جل وعلا وقدرته على كل شيء وملكه لكل شيء وتصريفه للأمور وتدبيره لأحوال الناس. فيقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ربنا جل وعلا يخبرنا أنه ما من شيء إلا من عند الله، وأن خزائن الله تعالى ملأ، وأنه إذا تصرف فإنما يتصرف بقدر، أي بتقدير محكم وتدبير فيه نفع ومصالح للعباد. ومن ذلك ما ينزله من الخيرات من الأمطار وغيرها. يقول تعالى: وما ننزله إلا بقدر. وقدر معلوم، أي بمقدار محدد، لو زاد لصارت غرض. الله تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء بقدر معلوم، وهذا دليل على كمال علم الله في أحوال عباده وكمال قدرته على ما يصلحهم. وهو المالك لهذه الخزائن، فإذا احتيج إليها تطلب منه. ولهذا شرع الله صلاة الاستسقاء عندما يحل بالناس الجد ويحتاجون إلى الغيث، يلجؤون إلى مالك الخزائن الذي بيده تدبير الأمور وتصريف الأحوال، وهو المالك لهذا الماء، فيطلب منه لا من غيره. عند بعض الجاهلية القديمة والحديثة، إذا احتاجوا إلى شيء ذبحوا لأصنامهم وتقربوا بالدعاء لمعبوداتهم، يطلبون منها المدد والغوث. وهذه لا تملك شيئا. فالله تعالى يخبرنا أنه ما من شيء إلا وخزائنه يملكها الله جل وعلا لا غير. وإن من شيء، أي شيء، سواء كان أنفاق أو كان عافية أو كان أرزاقا أخرى، فهذا خزائنه عند الله. إذن يطلب من الله ويلجأ إلى الله تعالى لتحصيل المراد، لأنه تبارك وتعالى هو الذي يملك هذه الخزائن وهو الذي يتصرف فيها. إذا أعطى فإنما يعطي بميزان ويعطي بقدر، وليس أمرا عشوائيا إلا إذا أراد العقوبة، كما أنزل على قوم نوح وأنزله عليهم بقدر لما أنها امتلأت الأرض وغرقوا توقفنا. فالله تبارك وتعالى هو المالك لهذه الخزائن، أي نوع من أنواع الخزائن وأي نوع من أنواع الأملاك هي عند الله تبارك وتعالى، وهو إذا نزلها فينزلها بقدر معلوم. ذكر جل وعلا بعض الأسباب التي تكثرها ينتج عنها أمر معين، قال وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. معروف النشرة الجوية تهب الرياح شمالية شرقية باردة منخفضة كثيفة سريعة سرعتها كذا ونحو ذلك من الأمور. الله تعالى هو الذي يسخر وهو الذي يجعلها على قدر معين بجهة معينة وينتج عنها أسباب معينة. هذه الريح من أعمالها التي كلفها الله بها أنها تهيج البخار الذي يخرج بأمر الله تعالى من البحر، وتسوق الريح هذه الأبخرة وتتكثف بأمر الله وتسوقها إلى المكان الذي أراد الله. تلاحظون أننا في كثير من أيامنا هذه القريبة نرى السماء ملبدة بالغيوم، والله تعالى هو الذي ساقها وهو الذي جعل الرياح تجري بها، ثم نلاحظ أنها بعد فترة تلاشى وتضحك لأنه تعالى لم يرد أن يسقينا. فلا ينزل مطر إلا بأمر الله، والله تعالى يصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. فالله تعالى جعل الريح من وسائل سوق السحاب تدفعه من مكان إلى مكان حيث شاء الله وحيث أراد. ولا سمعنا هذا أن الرياح هي التي تنزل المطر أو أن كثافة السحاب هي التي تسبب نزول المطر. هذه أسباب إذا أرادها الله نتجت مسبباتها، وإذا لم يرد الله لا ينفع مسبباتها. والله هو الذي خلق الأسباب والمسببات. الله تعالى يشير السحابة فيدفعه إلى ما شاء ويصرفه عمن يشاء، وأحيانا يكون كثيفا فترى البرد ينزل من خلاله يخرج من خلاله ويصيب به من يشاء. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم، الله هو الذي ينزل من السماء، والمراد بالسماء العلو ليس المراد بجرم السماء، لأن السحابة هو بين السماء والأرض. فالله تعالى يشيره مما هو موجود في الأرض من البحار وغيرها. فأسقيناكموه. الله تعالى هو الذي يسقي به الأرض ويسقي به العباد ويسقي به البهائم. والسقيا حاصلة من الله جل وعلا. ثم ذكر المولى جل وعلا منة أخرى علينا، قال وما أنتم له بخازنين. وما أنتم له بخازنين. لو أن الناس قالوا نريد أن نجمع ماء المطر ونجعل له خزانات أو سدود أو نحوها لنحفظه، لا يستطيعون أن يحفظوه كحفظ الله له. نعم جعلوا سدود وهذه يجتمع فيها الماء، ولكنه ينزل إلى قوم الأرض والجيوب التي فيها وتتعبى، والخزانات هي من صنع الله، وتنزل مياه جوفية الإنسان يحفر له بيت وينزح الماء ماء صافيا حلوا عذبا نظيفا لذيذا. من الذي جعله في هذه المخازن ونقاه هذه التنقية؟ هو الله تبارك وتعالى. والناس لا يستطيعون تخزينه. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى أمرا آخر من قدرته العظيمة لينبهنا لنتعامل مع هذه القضية التعامل الصحيح. قال وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت. خلق الإنسان من نطفة إذا تمنى، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والتراب تتلقح البويضة الحيوان المنوي من الرجل، وهذا لا يكون إلا بأمر الله وتقديره، وليس من باب المصادفة، وإنما إذا أراد الله تعالى أن يرزق هذا الإنسان بذرية نتج عن معاشرته لأهله هذا التلقيح، ثم عاش مدة 9 أشهر أو أقل في بطن المرأة، ثم ولد حيا ضعيفا فتقوى فترعى وشب وكبر وصارع هذه الحياة، ثم ضعف أو هلك قبل ذلك. وهذا كله لأمر الله تعالى وتقديره، فهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يرث الأرض ومن عليها. وإذا كان الله تعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يرث هذه الكائنات، إذن هو الذي يقصد بالعبادة، هو الذي يصلح أن يكون إلها لا غير. فإذا كان الخالق المحيي المميت فهو الذي يستحق أن يعبد دون سواه، وصرف شيء من أنواع العبادة لغيره جناية وتمرد وجحد لنعمة المنعم. الله تبارك وتعالى خلق ورزق وأحيا ويميت ويحاسب بالثواب والعقاب، وغيره لا يعمل شيئا من ذلك. إذن فالله تعالى هو الإله الحق الذي يعبد دون سواه. وقوله تعالى ونحن الوارثون أي لهذه الأرض ومن عليها ولهذا الكون كله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يقول تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستقدمين وإن ربكه يحشرهم إنه حكيم عليم. الله تعالى جاء بالواو واللام وقد للتأكيد ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الكفار يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنهم سيبعثون هم والأجل التي سبقتهم فصاروا يضحكون يقولون إذا كنا تراب أتردنا العروة نبي نعود مرة ثانية نحيا. وأيضا يقول هذا الرجل أنتم وأيضا اللي قبلكم بمئات وعلاف سنين أيضا كذلك لا يقدر يجمع هذا هكذا نظرته. فالله تعالى رد عليهم يقول علمنا المستقيمين وكذلك المستقيمين الذين يأتون بعد ذلك أي من مبعد الذي بعثنا إلى قيام الساعة كلهم معلومون عند الله كلهم محدد وخلقه وولادته وحياته وموته ورزقه وشكله وشكله فهذا كله بعلم الله وتدبيره. وهذا لا يخفى على الله فالله تعالى عليم بكل شيء وخبير بأحوال عباده ويعرف ما يصلحهم وهذا يدعوهم إذا كان عندهم عقل إلى أن يعرفوا ما المطلوب منهم. المطلوب هو العبادة ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يكون إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. فالله تبارك وتعالى ينبهنا بهذا إلى إحاطة علمه بكل أحوال عباده جميعا متقدمهم ومتأخرهم. قال وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم أي أن الله جل وعلا يحشر المتقدمين والمتأخرين في صعيد واحد من خلق آدم إلى قيام الساعة كل هؤلاء يحشرون في صعيد واحد. والله تبارك وتعالى إنما يتصرف بمقتضى الحكمة والعلم فهو تبارك وتعالى حكيم وهو جل وعلا عليم. وهذا يدعو كل عاقل يسمع هذا الكلام إلى أن ينقاد إلى أمر الله ويحاسب نفسه ويخطط لمستقبله ولا يتهاون في شيء من أمر الله فإن الله لا تخفى عليه خافية وهو ما يوقعه في هذا الكون وما يقدره على الإنسان هو بمقتضى حكمة الله وليس ظلما لأحد. لا يصيبك من هم ومرض ومصائب وكوارث ومنغصات هي من قوى حكمة الله تبارك وتعالى فتعامل معها على ما شرع الله. إذا أصابتك مصيبة قل إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تقول أنا لا أدري لمن ولا هذا الكون ممن وإنما تعرف أن ما يقع في هذا الكون من الله وأن مرده إلى الله وأن لا حول ولا قوة إلا بالله فتلجأ إليه فتتضرع للحاح بدعاء وكشف كربك وسلامتك من المهالك والمضلات. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الجنة وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها.
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم.
ثم ذكر الله تعالى لنا خبرا لبيان عصمنا. هذه البشرية كلها أصلها شخص واحد إنسان واحد هو آدم عليه السلام. يقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. جاء بالواو واللام وقد للتأكيد ولقد خلقنا. الخالق هو الله تبارك وتعالى. خلقنا الإنسان وآدم عليه السلام من صلصال صلصال بطين مطبوخ وأملح كالفخار. الله تعالى خلقه وأتركه مدة حتى أنه يبس وصار إبليس وهو مع الملائكة وليس منهم يمر بهذا الطين ويقف عنده ويوقف فيه فيطلق رمي صوته صلصلة وصفير ويضربه فيظهر له صوت وصلصلة. الله تعالى يقول خلقنا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون أي من طين مطبوخ ومستوي وأملس ناعم. والجان خلقناه من قبل من نار السماء. الجان والمراد بهذا جنس الجان او ابو الجان وهو ابليس. خلقناه من قبل اي من قبل ادم من نار السموم اي من النار الحاره شديده الحراره. وهو لهبها واعلاها الذي يكون ازرق من نار جن من نار وهو لا يستقر وانما يضطرب وهو رقيق وشديد الحرارة. فالله تعالى يخبرنا عن عصمنا وهو اننا خلقنا من صلصال من مادة الطين التي هي طبيعتها الهدوء والسكينة والبرودة. واخبر انه خلق الجنة من نار حارة ونار مضطربة وغير مستقرة. وهذا لبيان منة الله تعالى علينا في معدننا ومادة أصلنا وهي أشرف مما خلق منه الجان. والملائكة خلقوا من النور فآخر الخلق هو آدم عليه السلام والجن قبله. ولهذا ذكر علماء التفسير في قصة آدم وسجود الملائكة له وانقياع إبليس أن الله تعالى عندما خلق الجن وأنزلهم إلى الأرض تنازعوا فيما بينهم وتقاتلوا فنزلت الملائكة لتفصل بينهم فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا. وكان إبليس ممن أسروه وصعدوا به معهم إلى السماء وكان رجلا عابدا ذكيا. فلما أخبر الله تعالى أنه سيخلق بشرا يعيشون في الأرض؟ قالوا أتجعل فيها من يسكب فيها ويسكب بماء، بناء على الخلفية التي عندهم من فعل الجن. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلم. فالله تبارك وتعالى خلق الجن قبل الإنس.
وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون.
الله تبارك وتعالى يخبرنا بما حصل في هذه المسألة وهي خلق آدم. يقول جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. خالق بشر من هذه المادة الصينية. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يعني إذا أتم الله خلقه وجعل فيه روحا نفخ فيه الروح فالملائكة أمروا بأن يسجدوا لهذا المخلوق. فلما فعل ذلك ربنا جل وعلا خلق آدم فسواه وأحياه نفخ فيه من روحه وصار حيا سجد الملائكة كلهم أجمعون لم يترك السجود من الملائكة أحد فالملائكة كلهم سجدوا. ثم قال جل وعلا إلا إبليس أبى أن يكون مع السجدين. إبليس ليس من الملائكة وإنما كان معهم كما لو قال الإنسان جاء القوم إلا حمارا. فالحمار ليس من القوم لكنه يستثنى من ما كان معهم. فكذلك إبليس كان مع الملائكة وهو ليس منهم كما قال جل وعلا كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهو ليس من الملائكة ولكنه كان معهم. فالملائكة كلهم سجدوا بلا استثناء واستجابوا لأمر الله لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما إبليس فإنه من مادة أخرى وأصابه الحسد والغرور والكذب فترفع أن يسجد لآدم. قال الله تعالى له يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هذا هو علته. يقول أنا عيب علي وعار علي أني أسجد لمن خلق من الطين من هذه المادة وهي المخلوق منها الصلصال من حمأ مسنون. أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه مواد الكبر والحسد والعجب التي تلبس بها ذلك العدو الذي أظهر العداوة منذ البداية لآدم عليه السلام ولذريته. والله تبارك وتعالى يذكر لنا مثل هذه القصة في عدد من السور لأجل أن نعرف كيف نتعامل مع عدونا. هذا هي طريقته وتعامله منذ خلق والدنا آدم عليه السلام، فلنكن منه على حذر ولنكن عقلاء نعرف كيف نتعامل مع هذا العدو شديد العداوة التي هي أصل كل عداوة.
قال تخرج منها سيد أمة رجل وإنها ليس اللامة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
الله تبارك وتعالى لما تظاهر إبليس في الجدر، الله تعالى لا أحد يتكبر أمامه، الكبرياء رداءه. قال إبليس فاخرج منها فإنك رجيم، أي اخرج من الجنة ولا محل لك فيها لأنها لعباد الله الصالحين، ولا تستحق أن تعيش في هذه المكانة، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هو عليه اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، كل اللعنات عليه متجهة. فإبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني أمهلني في هذه الحياة إلى يوم القيامة، طول عمري. فطويل العمر أطول المخلوقات عمرا غير الملائكة، أطول المخلوقات عمرا هو ممن ينزل في الأرض أو ممن نزل على الأرض هو إبليس. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني أنهلني لا تميتني. قال الله تعالى لا، فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أجاب الله تعالى طلبه ليزداد عذابه ويمهل لاستدراجه في كبريائه وغروره، وحكمة يبتلي الله تعالى بها عباده ليتميز من يطيع الله ومن يطيع الشيطان، ليختجر الله تعالى العبادة به فيكون سبب ضلال ورواية لمن لا يريد الحق ولا يتبعه. نقف عند هذه المسألة ونرجع بقية الكلام على هذه القصة للدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يعيدنا من الشيطان وحزبه، وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي في معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول نحن نقتدي بك، ولماذا لم تسلم على المسيحية الإسلام؟ أنا ما سلمت عليكم
ولا
إخواني يشهدون أن نسلم عليكم، لو كان في أحد بعيد يمكن، لكن أنا أسلم عندما أصل، ليس بعد ما أجلس. عندما أصل إلى المكان أقول السلام عليكم ورحمة الله. يا أرجو من الأخ أنه المرة الثانية يصير قريب، لأن اللي بعيد قبل ما أخذ الميكروفون ما يسمعون. يقول الذين يدخلون من باب الريان هل هم الذين يموتون وهم صائمون أم الذين يكثرون من الصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن باب الريان من أبواب الجنة وأنه للصائمين. باب يدخل منه الصائمين، والمراد بالصائمين هم الذين عادتهم الصيام، الذين يحافظون على صيام الفرض ويكثرون من صيام التطوع كصيام الست من شوال وصيام أيام الضيف وصيام الاثنين والخميس وصيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة وما قبله ونحو ذلك من الأمر. يقول ما معنى الرغبة وما معنى الرهبة؟ الرغبة أي حب الخير، والرغبة في طاعة الله بمعنى أن الإنسان يرغب أن يتقرب إلى الله تعالى ويعمل الأعمال الصالحة طمعا في الثواب من الله. والرهبة بمعنى أن الإنسان يخاف من الله أن يجرؤ على معاصيه، يصيبه خوف ورهبة من الله تعالى لو أنه فعل معصية، فيمتنع عن المعاصي رهبة من الله، من عقاب الله، من عذاب الله ونحو ذلك. هذا معنى، فالإنسان يتعبد بالرغبة والرهبة من الله وإلى الله. ولهذا أثنى الله تعالى الذين يدعونه رغبا ورهبا، يقول أنا أصلي الليل لكنني أقرأ من المصحف كثرة النسيان، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، يجوز الإنسان أن يقرأ من المصحف، وصلاته إن شاء الله صحيحة، لكن لا يكثر من الحركة ويكون مشغولا بصلاته. يقول إذا كان إبليس ليس من الملائكة وهو معهم، فهل كان مع الملائكة يعمل تحت الحراسة قبل أن يعصيه؟ هكذا على كل حال الذي نحن نقرأه في كتاب ربنا هو أنه ليس من الملائكة قطعا بنص كلام الله. والأمر الثاني أنه كان مع الملائكة، لكن عمله ليس هو عمل الملائكة. الملائكة لهم مهمات يكلفون بها، وإبليس لن يكلف بالعمل الذي يقوم به الملائكة مما يأمرهم الله به، فإنما هو من المتعبدين لله تعالى، وليس له ولا يشارك الملائكة في مهماتهم وأدوائهم. يقول هل صلاة النافلة في الحرم تحتاج إلى سترة؟ نقول نعم، الإنسان إذا كان يصلي منفردا كان فردا أو نفلا فإنه يحتسب له سترة، لهذا سترة الإمام سترة للمأمومين، وأما النافلة فكل إنسان يحتسب له سترة، والأولى للإنسان أن تكون سترته مرتفعة، كأن يكون ارتفاعها مثلا 20 أو 30 سنتيمتر كعمود أو ما شابه ذلك أو كرسي المصحف، ولو لم يجد إلا حد السجادة فإنه يجيبه حينئذ. يقول ما الفرق بين الجن وإبليس؟ هو أبوهم، ولا يعني هذا أن الجن كلهم كفار، بل من الجن مؤمنون كما ذكر الله تعالى في كتابه أكثر من موضع، ومن ذلك سورة الجن. وكما أن الإنس منهم الكافر والمؤمن، والإنس منهم شياطين والجن منهم شياطين، وفي تعاون بين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، فالكفار من الشياطين وشياطين الإنس. يقول هل يجوز الأخذ من زكاة المال من المساجد للضرورة؟ نعم، قصد بناء المساجد أو كذا. المساجد ليست للفقراء، يصلي فيها الأغنياء، ومصارف الزكاة حددها الله تعالى بالمصارف الثمانية، وليس منها المساجد، فلا تصرف زكاة المال في جنس بناء المساجد، وإنما تكون من الأموال الأخرى التي يتبرع بها الإنسان صدقة تطوع وليست صدقة واجبة. هذا يسأل يقول هل الأموات يتقون بمن سبقهم؟ وهل يعلم الأموات بأحوال أهل الدنيا أن في الآخرة يلتقي الجميع؟ كانوا من أهل الجنة الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ويتجاور أهل الجنة فيما بينهم وأهل النار يتضاورون إذا كانوا قريبا من بعضهم بعض يرى بعضهم بعض ويرون ما هم فيه من عذاب وألم وحسرة. وأما قبل ذلك فهذه حياة برزخية لا نعلمها، وأما كونهم يعلمون بأحوال أهل الدنيا فالله أعلم، هذا أمر لا نعرفه. لكن الإنسان إذا سلم عليهم فإن السلام مشروع والدعاء لهم مشروع. وينبغي للإنسان ما دام على قيد الحياة أن يستدر نفسه ويراجعها لو أنه مات الآن، ما هي الأشياء التي يندم عليها؟ لو أن الإنسان خرجت روحه بعد لحظات، ما هي الأشياء التي بوده أن يستدركها فليعملها ما دام هو على قيد الحياة؟ إذا كان عنده خطايا يوصي بها، إذا كان عنده أعمال يريد أن يتقرب إلى الله بها، إذا كان عنده أمور يريد أن ينبه عليها، كل هذا يسارع إليه، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل. والحياة المعاصرة شاهد على هذا، فالإنسان يخرج مثلا من بيته لعمله ولا يرجع، كان يخرج للصلاة ولا يرجع، وحوادث الزمن شاهد على هذا. يقول إذا أن إنسان دخل دورة المياه ومعه جوال خزن فيه القرآن ثانيا، هل يجوز هذا؟ إذا كان مغلق الجوال كان مغلق أنه غير ظاهر فيه وغير منظور فيه، وليس هذا مثل المصحف الذي يستند على حروف وصفحات ظاهرة ومعلومة، فإن هذا مطلوب وغير مرئي، يعني كأنه ممسوح لا يوجد فيه. أما لو كان يقرأ القرآن الجوال وأثناء دخوله، أو كان على الشاشة أيضا آيات قرآنية واضحة، فإن هذا لا يوجد. الناس صاروا الآن بيننا في البيت ناس يجعلون نغمة الجوال هي عبارة عن قرآن أو أذان، وربما أن الإنسان اتصل عليه أحد وهو لم يغلق جواله وهو في دورة المياه، فيظهر الأذان أو قراءة القرآن في دورة المياه. والصنف الثاني يكون نغمة الجوال هي موسيقى، وإذا دخل في المسجد أو في الصلاة أحد اتصل عليه وبدأ يغلق الموسيقى على المسلمين، هذان طرفنا فيه. والمنهج الصح هو الوسط، خير الأمور الوسط، والتوسط في هذا أن لا يكون نغمة قرآن ولا دعاء ولا أذان ولا يكون أيضا موسيقى، هي مجرد منبه ينبهك على أن أحدا اتصل بك، فلا يكون فيه محذور من هذا الجانب ولا من ذاك الجانب. يقول أن المتاجرة في الأسهم حلال أم حرام؟ بعضها حلال وبعضها حرام، هذا بحسب نوع الأسهم وبحسب الأغراض التي تمارسها الشركة وبطريقتها في تخزين أموالها. إذا كانت مجالات الأسهم أو مجالات الشركة مجالات محرمة فالمساهمة فيها محرمة وبشراء أسهمها محرم. أما إذا كانت معاملاتها أغراضها سليمة، لكنها لها معاملات غير المعلنة، كأن توظف أموالها في متاجرة بربا، هذه أيضا محرمة براءة سمها والمساهمة فيها. وإذا كانت أغراضها سليمة ومعاملاتها سليمة، لا تتعامل بالربا ولا تتاجر في أمور محرمة، فهذه لا بأس بها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.